الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثامن من السفارينية. قال رحمه الله: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير نكر، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. يقول: ونقول كذلك في سائر الصفات والأفعال، أن الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، فهو العليم أزلا وأبدا، علمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وهو الحي أزلا وأبدا، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وهو القوي أزلا وأبدا، فلم يكن ضعيفا ولا يلحقه عجز، إلى غير ذلك، تعالى الله عن النقص والعيب. إلا أن قوله والأفعال قديمة، الأفعال من حيث أن الله عز وجل متصف بالصفات أزلا وأبدا، نعم فعال لما يريد لا يعجزه شيء، وأما من حيث أنه يغضب متى شاء ويرضى متى شاء ويسخط متى شاء وينزل إلى السماء الدنيا متى شاء ويدنو عشية عرفة كيف شاء، هذا دليل على أنها تقع منه تعالى في الوقت الذي يشاءه الله، وأفعاله لا منتهى لها، فعال لما يريد. لله ذي الجلال، ذي الجلال صاحب العظمة والكبرياء والقوة والمنعة، ألض بياد الجلال والإكرام، فهو اسم مركب من أسماء الله الحسنى. لكن بلا كيف، يعني نثبت هذه الصفات بلا كيف، الممثلة أثبتوا وكيفوا، والمعطلة عطلوا الله عز وجل من صفاته فلم يثبتوا، وأهل السنة يثبتون الصفات مع إثبات الكيفية التي يعلمها الله، لكنهم لا يكيفون الصفات، يربطونها بمماثل. التكييف المنهي عنه أن تربط هذه الصفة بمماثل، أو كذلك تجعلها كيفية معلومة للبشر، فصفات الله عز وجل غير معلومة. فإذا وجدت في كلام بعض أهل السنة لا كيف لا معنى، ليس معنى أنهم ينفون الكيف والمعنى، ولكن ينفون معرفة الكيفية وينفون المعنى الباطل الذي قالته المعتزلة. ولا تمثيل، التمثيل هي المساواة من كل وجه، فلا تضربوا لله الأمثال، رغما أي في هذا ترغيم وإهانة لأهل الزيغ الانحراف في باب الصفات، سواء كانوا الممثلة أو المعطلة أو المفوضة. والتعطيل، التعطيل في اللغة التفريق، ومير معطلة أي مفرغة من الدلاء، وفي الاصطلاح تعطيل الله عز وجل من معاني أسمائه وصفاته، وهو منقسم إلى قسمين: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية والقرامطة الذين يزعمون أن الله لا أسماء له ولا صفات، وتعطيل جزئي وهو تعطيل الله من صفاته أو من بعض صفاته. فمرها كما أتت في الذكر، يعني مر آيات الصفات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، بل يداه مبسوطتان، غضب الله عليهم، لا تمثل ولا تكيف ولا تعطل، فمرها كما أتت في الذكر. ونقلها السلف رضوان الله عليهم، وكان من عقيدتهم أمروها كما جاءت بلا كيف، وليس معنى أمرها كما جاءت تقرأها لفظا مجردا لا معنى له، ولكن لا تنقب تنقيب المبتدعة كما قيل لمالك ما الاستواء، هذا تنقيب. أو يقول لك ما الغضب، الغضب معروف عند الناس، الرضا معروف، النزول معروف المعنى، لكن هو عند أن يقول لك ما الغضب أو كيف الغضب، هذا هو من التنقيب المنهي عنه. أما إذا كان لا يعلم معنى الغضب بينه له، الغضب معروف وتعريف المعروف يفضح الإنسان. لو قال لك واحد يعرف لي الليل، عرف النهار، يعني كلمة الليل وكلمة النهار تغني عن التعريف، فتعريف الواضح فاضح. فهكذا لما تقول الله يغضب ينزل يرضى، فهم قالوا لمالك ما كيف استوى، أنكر عليهم ذلك، قال الاستواء معلوم وهو الارتفاع والعلو والصعود، والكيف مجهول لأننا لم نرى الله حتى نقول كيف استوى. والإيمان به واجب، أي بالاستواء، وكذلك بالكيف، ما من موجود إلا له كيف، والسؤال عنه بدعة. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير نكر، غير تأويل تحريف، المراد بالتأويل هنا التحريف، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير هذا لا مشكال فيه، والتأويل يأتي بمعنى الحقيقة هذا لا إشكال فيه، والتأويل يأتي بمعنى العمل هذا لا إشكال فيه، إنما ينكر التأويل الذي اتخذه المبتدعة سلما إلى التحريف، سموه تأويلا تلبيسا. وغير نكري لها، بل أثبتها كما أثبتها السلف. ويستحيل الجهل والعجز كما، هذه الصفات نقص مطلق، وقد تقدم معنا أن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات كمال مطلق كالعلم والقدرة والإرادة والقوة والمشيئة، هذه تثبت لله، وهناك صفات نقص مطلق كالجهل والعجز والموت والعمى والصمم، هذه تنفع لله عز وجل. ويستحيل الجهل لكمال علمه، والعجز لكمال قوته وقدرته، كما قد استحال الموت لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. حقا والعمى، وهو السميع البصير، ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والقاعدة عند أهل السنة، إذا قلت والقاعدة كن ركز عليها، لأنها فائدة ثم أيضا امتداد لدروس سابقة. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات المنفية يثبت منها كمال الضد، هذا هو الكمال فيها، وإلا النفي المحض ليس بشيء. قال رجل يصف قبيلته: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا مدح ولا لم؟ يقول بأن قبيلته لا تظلم الناس ولا تنقض العهود، هذا مدح ولا لم؟ لم، لأنه صقرها قبيلة، يعني من ضعفها وعجزها أنها لا تستطيع أن تنتصف لنفسها فضلا أن تظلم غيرها. فالنفي المحض ليس بشيء، لو قلت لواحد مشلول هذا المشلول ما يظلم أصلا هو عاجز، لكن لو أتيت إلى الملك وتقول هذا الملك لا يظلم هذا مدح، لأنه متصف بالعدل. فهكذا في حق الله عز وجل وله المثل الأعلى، يعني الصفات المنفية تتضمن كمال الضد، ولا يظلم ربك أحد لكمال عدله، وما مسنا من لغوب لكمال قوته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وما ربك بغافل عما يعملون لكمال علمه، وهكذا جميع الصفات المنفية كمالها في ضدها. فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. هذه قاعدة، هذه قاعدة، أن كل نقص ينزه الله عنه، وهي ما يسمى بقياس الأولى. كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى أن يتنزه عنه. والمراد بالكمال الذي يثبت للمخلوق الكمال المطلق، يعني الذي يدل على المدح المطلق. أما المخلوق الأكل بحقه كمال، والشرب كمال، والزوجة كمال، والنوم كمال، الذي ما ينام مجنون أو شبيه بالمجنون في حالة نفسية أو مريض. لكن النوم في حق الله عز وجل نقص. فالمراد بالكمال الكمال الذي هو مدح في جميع حالاته. فالعلم في حق المخلوق كمال فالله أولى به، القدرة والقوة كمال فالله أولى به، الغضب والرضا والسخط كمال لأنه فعال لما يريد فالله أولى به. هذه قاعدة، لأن المبتدعة حين نناظرهم ما يؤمنون بكل دليل نقوله، أو يؤمنون بحجية الدليل، فنحن نقول لهم يا أيها المبتدعة الكلام كمال ولا نقص؟ قالوا كمال. أيهما أكمل عندكم، العمود الذي لا يتكلم أم المخلوق الحي الذي يتكلم؟ قالوا الذي يتكلم. نقول إذن معطي الكمال أولى به، وهكذا أيهما أكمل، الفعال لما يريد أو الذي لا يفعل ما يريد؟ الفعال لما يريد. إذن معطي الكمال أولى به، قاعدة، لأن الأقيسة ثلاثة: قياس، تمثيل، وهذا كفر، من مثل الله بخلقه كفر. قياس شمول، وهو كفر، نفس التمثيل إلا أن فيه يعني يقولون الاشتراك في معنى كلي، يعني يشتركون في معنى كلي، مثل الحياة معنى كلي، ثم يقول حياة المخلوق كحياة الخالق، أو حياة الخالق حياة المخلوق. والقياس الثالث قياس الأولى، وهذا يستخدمه السلف في الرد على المبتدعة. قال: فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجاب قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. يعني هذا الباب وضعه المصنف لبيان وجوب الاتباع ولوجوب أخذ الأدلة من الكتاب والسنة، إذ أن هذا هو الإيمان الذي يثبت صاحبه، وهذا الإيمان الذي لا يداخله الظن والشك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الإيمان ثم يعلمهم القرآن فيزدادون به إيمانا. فإن كان يريد أنه لابد للمسلم أن يكون عنده دليل في كل مسألة يعتقدها، هذا قد لا يكون. كثير من أهل البادية، وكثير من العجم، وكثير من الذين يبعدون عن العلم يؤمنون بأن الله في السماء وقد لا يعلمون دليلا، ويؤمنون بالصراط والحوض والميزان وبالقبر وما فيه من النعيم والعذاب، ما عندهم أدلة. فلا يقال هؤلاء ليسوا بمؤمنين، هؤلاء قلدوا، هؤلاء أخذوا ما علم من الدين، إما ضرورة أو علم من الدين عندهم من كثرة ما يسمعونه من الناس وما يتلقونه في خطبهم ومحاضراتهم وقراءاتهم وفي جميع شأنهم. فإن تيسر لطالب العلم وإن تيسر للمسلم أخذ مسائل الإيمان، مسائل العقيدة، مسائل التوحيد، بل ومسائل المعاملات والعبادات بأدلتها، فهذا هو المطلوب. لكن هذا قد لا يكون لكل إنسان، فإن عجز فلا أدنى من أن يأخذ بقول من يعتقد فيه الثقة العلمية والثقة في الاتباع، وعسى أن يؤجر على ذلك، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: وكل ما يطلب فيه الجزم، إلا أنه حين يؤمن ما يتشكك، يقول: ما أدري الجنة موجودة أو غير موجودة، ما أدري النار موجودة أو غير موجودة، ما أدري الله على العرش أو ليس على العرش. هذا تشكك، هذا ليس بإيمان. لابد من جزم في مسائل الاعتقاد، لأن أصل العلماء ما اختلفوا فيها، إنما الخلاف من أهل البدع. ما يأتي وتشكك، التشكك هذا مذموم بل كفر في بعض المسائل. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، يعني يمنع فيه التقليد، تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، لأنه لا يكتفى بالظن. الظن منه ظن راجح، وهذا مفيد للعلم، وفيه ظن مرجوح، وهذا هو المذموم. لذي الحجة لأصحاب العقول في قول أهل الفن، أهل العقيدة وأهل الاصطلاح في هذا الباب. وقيل قول ثاني جاءه بصيغة التمريض على أنها أن هذا القول قد قال به بعضهم، يكفي. وقيل: يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يكفي الجزم بما يعتقد، حصول على الدليل أو عدم الحصول على الدليل هذا يحتاج منه إلى رحلة، ويحتاج منه إلى سؤال، ويحتاج منه إلى تحفظ، ويحتاج منه إلى غير ذلك. مرة كنت في تنزانيا ودخلت مسجدا وإذا برجل يقرأ في سورة الملك، فقلت له: أين الله؟ فأشار بما يعتقده كثير من الناس بأنه في كل مكان، فقلت: اقرأ هذه الآية. قرأها. كثير من العجم يا أخوة يقرؤون القرآن بل ربما مجودا أحسن من تجويد بعض العرب، لكن لا يستطيع أن يفهم منه كلمة. لو قلت له: ما هذه؟ تشير إلى الشمس. ما يعرف أن اسمها الشمس، مع أنه يحفظ الشمس وضحاها إذا الشمس كورت، وهكذا في جميع الأشياء. بل ربما إذا قلت له: ما اسمك؟ ما اسمك؟ يقول: محمد. وهو إذا قرأ محمد، إذا قرأ في القرآن يقرأها بالمخارج والصفات، سبحان الله. والسبب في ذلك أنهم لا يهتمون بتعليمهم للمعاني، وإلا القرآن مليء بالألفاظ والمفردات العربية، لو أن الحافظ له يحفظه مع فهمه لصار عربيا فصيحا، لكن لا يهتمون بتعليمهم القرآن تعليما مجردا، يحفظه حفظ رسم، يحفظه حفظ رسم. فهذا كما قلت لكم، قلت له: اقرأ هذه الآية. قرأ: أأمنتم من في السماء؟ قلنا: إذن هذا معنى أن الله في السماء على العرش، وفسرنا له المعنى. فالشاهد هذا. وقيل: يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر، يعني الجازمون بعقيدة أهل السنة والجماعة، سواء كانت عندهم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أو كانوا يجهلونها بسبب عدم تفرغهم للعلم، بسبب عدم حفظهم لها، فهم مسلمون مؤمنون من قادون، والله المستعان. تلك المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال اعتكافها أنها مؤمنة، يعني ما عندنا أنها كانت تحفظ الأدلة الدالة على أن الله في السماء، لكن تعلم وتتيقن أن الله في السماء. وهكذا كما هي عقيدة عوام المسلمين في كثير من الأمور، يؤمن بالقبر، يؤمن بفضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبراءة عائشة رضي الله عنها، ويؤمن بأن القرآن حق لا خلف فيه، وأنه كلام الله ووحي وتنزيله. ما الأدلة؟ ما عنده أدلة. فهمتم يا أخوة؟ فلابد من النظر إلى هذه المسائل المهمة.